إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نذكر بأمر هو من المسلمات لدى كل مسلم مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الأمر هو أننا جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا لأداء مهمة معينة. هذه المهمة التي احتار فيها الفلاسفة والذين استدبروا رسالات الله تعالى وأرادوا أن يفسروا وجود الإنسان وسر الحياة فأخفقوا، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا من لدن الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. هو الذي أوجدنا، هو الذي جاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا، ثم فصل لنا الأسباب التي كانت وراء إيجادنا في هذه الحياة الدنيا، وذلك مذكور في القرآن الكريم بتوسع منذ أن قال الله في سورة البقرة وفي بدايتها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا معنى ذلك أن ربنا جاء بنا وخلقنا وأوجدنا لأداء مهمة، وهي الاختبار والامتحان في هذه الحياة الدنيا. والاختبار والامتحان ليس بما فرضه الله عز وجل علينا من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج، بل إن الحياة كلها ابتلاءات، وإن الحياة كلها اختبارات. بالخير ابتلاء، بالشر ابتلاء، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم بين لنا أن الأموال اختبار، والمنع من الأموال أو تقليل الأموال اختبار، ولنبلونكم
بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا ربنا؟ هل من باب الاقتصاد ومن باب التخفيف في النفقات؟ أبدا. فربنا سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إذن حينما يضيق يضيق لحكم، وحينما يعطي يعطي لحكم، وحينما يمرض يمرض لحكم، وحينما يصح يصح لحكم، وهكذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف شيء، ليس كل الخوف، لا نتحمل الخوف في هذه الحياة الدنيا، وإنما بشيء من الخوف ضد الأمان، حروب، ثورات، أمور تحدث للإنسان على مستوى ضيق، على مستوى الأسري، على مستوى المدينة، دولة، قارة، عالم، كالحروب العالمية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا رب؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذا معنى ذلك أن الحياة كلها ابتلاءات واختبارات. إنا جعلنا ما على الأرض من جمال ومن عظمة وإتقان، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا الجمال، هذا الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل هذا الجمال والكمال والعظمة، أصبع صغيرة تشير إلى الدار التي أعدت من أجل الأجر الوفير وهي الجنة. إذا كان الاختبار مكان الاختبار، سرادق الامتحان بهذه الأبهة والجمال والإتقان والكمال والجمال الذي جعل البعض يعبد الدنيا من دون الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فإذا جاء موعد انتهاء الامتحان والاختبار، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. انتهى الامتحان، فك السرادق، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بالشمال، ثم يكون المآل الأخروي، فريق في الجنة وفريق في السعير، لأن الإنسان تحمل الأمانة. والإنسان كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، وحملها المغرور وحملها الإنسان، إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله إلى آخره. ولذلك جعل كل ما على الأرض فتنة، وكل امتحان وكل اختبار، لدرجة أنه قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ اللهم صبرنا يا ربنا، صبرنا على هذا الابتلاء والاختبار. أتصبرون؟ كان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. الأب فتنة لأبنائه، والأبناء فتنة لأبيهم ولأمهم، الأخ فتنة لأخيه، الصديق فتنة لصديقه، العالم فتنة للجاهل، والجاهل فتنة للعالم، الحاكم فتنة للمحكوم، كلنا لبعضنا البعض فتنة. يعني اختبار، مش فتنة، لأن البعض يفصل الفتنة، المرأة فتنة، المقصود فتنة اختبار وامتحان. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ هتصبر لأنك في مقام امتحان. أنت في كل موقف تلقى إنسانا تتصرف تصرفا يحدث لك شيء، كأنك في ورقة الأسئلة جاءت إليك وأنت عليك أن تجيب بالصواب أو الخطأ. أنت في امتحان، أنت في لجنة امتحان، منذ أن بلغت سن البلوغ إلى أن يواريك لحظك وأنت قاعد في جلسة امتحان، ورقة الأسئلة أمامك، إما أن تجيب بالصواب إما أن تجيب بالخطأ. واضح إذن المسألة امتحان واختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وهذا الأمر يشترك فيه الإنسان العادي والعالم، بل أقول والنبي، حتى الأنبياء نعم كانوا في اختبارات. ولذلك انظر إلى قصة يوسف عليه السلام، منذ أن كان صغيرا وحتفه إخوته، ثم بعد ذلك ألقوه في الجب، ثم بعد ذلك جاء إلى مصر وفتن، أو تعرض لفتنة امرأة العزيز، ثم فتنة النسوة، ثم السجن، ثم كل هذه اختبارات حدثت لنبي من أنبياء الله. وعلى الجانب الآخر يعقوب الوالد المكلوم في أبنائه. واقرأوا سورة يوسف جيدا لتقفوا على الاختبارات والامتحانات. وذلك لما تقرأ سورة الأنبياء يقول الله فيها: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن نبي يمرض مرضا شديدا ويضرب به المثل، نبي يمكر به إخوته ويحسدونه، ثم يلقى في الجب، ثم بعد ذلك يقع في الرقة ليباع عبدا بثمن بخس دراهم محدودة، يفقد حريته في بلدة غير بلدته، ثم بعد ذلك يتعرض لفتنة امرأة متجبرة غنية جميلة تملكه، ومع ذلك يصمد في كل هذه الاختبارات والامتحانات حتى يضج به الأمر فيقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويسجن في ذات الله وفي سبيل الله. وإبراهيم ماذا حدث وألقي في النار؟ الحياة ليست الجنة. وبناء على ذلك كيف نتصرف مع مقادير الله تعالى؟ هنا تأتي الكلمات العظيمة التي استلها الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، فيقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. في هذه الحياة الدنيا أمور شديدة وصعبة، وفي مقادير تكون هناك شدة على الإنسان تجعله يبتلع المر، ومع ذلك يأتي الإيمان ليجعل الإنسان يعيش في جنة في الدنيا معجلة قبل أن يدخل جنة الآخرة، وهي ذاق طعم الإيمان من رضي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كيف ترضى عن الله تعالى؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أبغي ربا، أفغير الله أبتغي حكما. هذه الآيات الثلاث في سورة الأنعام في سورة واحدة، سورة الأنعام: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما. هذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. استلها الرسول من القرآن، فالرسول مفسر لكتاب الله تبارك وتعالى. الإنسان منا أمامه صفات رب العالمين سبحانه. أول شيء يتعرف الإنسان به إلى خالقه هو الربوبية. ولذلك قال: الحمد لله رب العالمين، رب خالق، رب رازق، رب رزاق، رب سبحانه وتعالى يربيني تربية خلقية ويربيني تربية خلقية. التربية الخلقية: رباك، خلقك، يرزقك سبحانه وتعالى، يعطيك، يمنع، يمنع، كل شيء منه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قد يعطي وحينا يمنع، يمنع ويأخذ منك. ولذلك كان إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة تفويض وكلمة توحيد، أنا ملك لله وإليه راجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا بأموالنا بأولادنا بأوطاننا بعلومنا، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. قل لي بربك، ما هو الموجود في هذا الكون ليس من الله، أو ليس ملكا لله، أو ليس مصيره ومرجعه إلى الله، ولذلك إليه المصير، إليه المرجع، إليه المآب، إنا إليه راجعون، ونحن منه سبحانه وتعالى مخلوقون. إذن كل شيء في الكون ملك لله، فكانت الربوبية، توحيد الربوبية، رب خالق رازق يملك كل شيء، حتى قلوب العباد يملكها سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن ترضى بربوبية الله تبارك وتعالى، ولا تبغي غير الله رب، لأنه لا يوجد. هل يوجد غير الله خالق؟ هل يوجد غير الله صانع؟ هل يوجد غير الله رازق؟ إذا فهمت هذا انقطعت إليه وحده، وعلمت أنه ما من شيء إلا منه. وإذا أردت أن تأخذ شيئا أو تطلب شيئا فاطلب منه وحده، لأنه لا يملك الأسباب سواه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فهم الإنسان هذه الحقائق يأس من العباد، ويأس مما في أيدي العباد، أنت تتقرب إلى هذا وتحتطب في حبال هذا وتنافق هذا، ومن أجل ماذا؟ إنه لا يملك لنفسه هو شيئا على الإطلاق، فكيف يملك لك؟ كل الذي فوق التراب تراب. قال بعض الشعراء يمدح ملكا من الملوك فليكت، وبعض الشعراء المنافقون يقول لحاكم مثلا أو لملك من الملوك فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. أخذ هذا المعنى بعض العلماء وقال هذا لا يقال إلا لمن؟ إلا لله وحده. كل الذي فوق التراب تراب، نحن أكوام من التراب تمشي على الأرض. صدقني، من كبر منا جدا جدا وعظم، ومن صغر وسفل، الجميع أكوام من التراب تتحرك على الأرض. لا يملك أحد في ملك الله مثقال ذرة، ولذلك قالها الله صراحة، قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، شركة مشاركة، شراكة شركة مساهمة في ذرة، لا يوجد من جبريل وانت نازل، وما لهم فيهما في السماوات والأرض من شرك، وما له منهم من ظهير، لا يحتاج إلى المظاهر، الظهير الذي يسند الظهر، المساعد، المعادل، كل هؤلاء باطلون أمام الله، لأنه لا يحتاج لوزير ولا مستشار ولا مساعد ولا معاضد ولا معاول ولا شيء، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان ييأس مما في أيدي الخلق، ييأس يأسا تاما مما في أيدي الخلق، وليكن توكل، وزكا التوكل من أعظم العبادات القلبية، لا يجوز إلا لمن؟ لله وحده، فاعبده وتوكل عليه. وهذا هو الذي جاء في قوله في سورة الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين، فقال في الحديث القدسي هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فحظ الله والعبودية، وحظك أنت الإعانة، لأنك لا تستطيع أن تعبد ولا أن تأتي بشيء إلا بإعانة المعين المستعان سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، وقبل العبادة إعانة وبعدها قبول منه سبحانه وتعالى، فمنه وإليه إياك نعبد وإياك نستعين، وبدون إعانتي فلست معانا، من لم يعنه الله تبارك وتعالى فليس بمعان على الإطلاق. ولذلك كان العبد الصادق مع الله والذي ينظر إلى مقادير الله تبارك وتعالى التي تسير الأكوان، فما من نسمة ولا من نأمة ولا من ذرة يحدث لها شيء أو عرض من الأعراض إلا وكل ذلك بإذن الله وبإقدار الله تبارك وتعالى. وإذا إسعى جاهدا في إرضاء الخلاق العظيم، وإذا أعطاك شكرت، وإذا منعك رضيت، لأنك لا تملك من أمر نفسك فضلا عن أن تملك للآخرين شيئا على الإطلاق. وليكن أمامك أنه ما أعطاك إلا ليصلحك، وما منعك إلا لإصلاحك أيضا. وإلا لو كان العطاء فقط هو الذي يدل على المحبة لما أدخل يوسف السجن، ولما جعل إخوته يمكرون به. فأولئك عند الله لهم مكانة، ومن مكانتهم عليه أنه ابتلاهم وامتحنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ويشتد جوعه، وكان يمر عليه الشهر لا يوقد في بيته نار، وما كان طعامه وطعام زوجاته إلا الأسودان، الماء والتمر. إذا هذا الاختبار بالجوع. الرسول توفي ودرعه مرهونة صلى الله عليه وآله وسلم، استدان حتى رهن درعه سلاحه صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك أن هذه الاختبارات وأن هذه الامتحانات تجوز على المؤمن وتجوز على الكافر. ولذلك قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر يجمعون على الكفر، فيكون الغنى والفقر سيفا مسلطا على رقاب الناس، وهذا أمر أبعده الله تعالى من قضية الإيمان والكفر. فتجد مؤمنا غنيا كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وتجد نبيا ممكنا في أرض الله ملكا كداود وسليمان، وتجد نبيا آخر في موقف شديد كما رأيتم مع يوسف عليه السلام، وإلا كانت خاتمته أفضل. وتجدون رجلا كالمسيح عليه الصلاة والسلام يعيش في أمة مستعمرة تحت الحكم الروماني، وهو وأصحابه كانوا منبوذين من بني إسرائيل. انظر إلى مكانة المسيح عليه الصلاة والسلام، بل إلى موسى نفسه الذي انتصر على فرعون، وبعد ذلك ضربت فيه على أمته في صحراء سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض، حينما قال: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إذن هذه الاختبارات لا تدل على كون الإنسان بعيدا عن الله، فقد يكون الإنسان غنيا جدا ويكون مؤمنا، وقد يكون غنيا جدا ويكون كافرا، ويكون فقيرا جدا ويكون مؤمنا أو كافرا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر، لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج، يعني السلالم عليها يظهرون، ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذا فهمنا هذه الحقائق استطعنا أن نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا تنظروا إلى الأمور بظواهرها، لا تنظروا إلى الأمور بظواهرها، فإن الله قد يبتلي الإنسان بابتلاء ظاهر هذا الابتلاء أنه شر، ولكن في الباطن الخير العظيم. لماذا جاءت قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف وحكى لنا ثلاثة مواقف؟ هذه الأمور تعلمنا أن المقادير
لا نعلم ما وراءها، ولكننا لأننا نؤمن بالله ونصدق خبر الله تبارك وتعالى، فإننا نؤمن بأن الذي يدبر شؤون العالم هو الحكيم سبحانه، وما يحدث في كون الله تبارك وتعالى من شيء على الإطلاق إلا لحكم عظيمة علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجهلنا بما وراء الأمور من أسباب وحكم، هذه الأمور التي قد تعلم بعد ظهور وبعد سنين أو لا تعلم أصلا، لأن الله يبتليك بما لا تعلم. الله سبحانه لا يكشف لك كل شيء لأنك في مقام اختبار وامتحان وابتلاء. ورب العالمين حينما أرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعله يترك زوجه أو سريته السيدة هاجر وابنها إسماعيل ابن الوحيد في صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، في بقعة من الأرض الجبال تحيط بها هكذا كالكف الذي تنبع منه الأصابع، في مكة، ولم تكن مكة بهذا الجمال والعظمة الموجودة الآن والمسجد الحرام، لا أبدا، كانت هكذا صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، وترك مع جرابا من تمر وسقاء فيه ماء. قالت له: ما الذي أتى بنا إلى هنا يا إبراهيم؟ لماذا تتركنا في هذا المكان؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: رضيت. كما البيت إذا رضيت، رضيت بهذا الخراب طالما كان بأمر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النفوس المؤمنة حينما تركها وولى، قالت له: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. انظر إلى الثقة في الله، إذا لا يضيعنا. إذا أنت حينما تجد أمرا في القرآن أو السنة قل للنبي: الله أمرك بهذا، هيقول لك نعم. قل له: إذا لا يضيعنا. أبدا لا يكون الضياع في تنفيذ أحكام الله. وذلك نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل كانت السيدة هاجر حينما تركت في هذا المكان تستشرف المستقبل لتعلم الحكمة من مجيئها في هذا المكان؟ لا، لم تكن تعلم. وحينما جف صدرها من اللبن وانتهى الماء الذي بيدها والتمر وعطش وليدها وأشرف على الموت، بدأت في رحلة البحث عن الماء. هل كانت وهي تجوب بين الجبلين تصعد الصفا ثم تنظر ثم تهرول في الوادي حتى تصعد على المروة، جبلين لا يدرك الأمر كما تمشي أنت الآن ورخام وتكييفات، ولا صحراء وفي، وثم تلتفت إلى ولدها، ربما جاء ذئب أو وحش أكله تركه هناك، ثم تبحث وتصعد إلى أن جاء الملك وضرب بجناحه الأرض فأخرج ماء زمزم. هل كانت تعلم السيدة هاجر في هذا الموقف الذي قالت فيه لا يضيعنا أن هذه الحركات التي ستعملها في يوم من الأيام ستكون مناسك؟ هل كانت تعلم أن هذا الولد المشرف على الموت في نظرها سيكون أمة، نبيا رسولا يخرج منه أمة عظيمة في آخر الزمان، منها نبي عظيم يفرض عليه الحج إلى هذا المكان؟ ما كانت تعرف شيئا من هذا. الله يختبرنا بما لا نعلم، بما نجهل، من أجل أن يرتب على ذلك حكما عظيمة تحدث فيما بعد. ولذلك حينما ينظر الإنسان إلى هذه المرأة التي ضربت أروع الأمثلة في الرضا والتوكل على الله، ننظر إلى إيماننا نحن من أبنائها لنجد أنفسنا إيماناً، لنجد إيماننا ضعيفا بالنسبة لهذا الإيمان العظيم. ولذلك تشبه إن لم تكن مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح. انظر إلى السيدة هاجر، إلى عظمة هذه المرأة المصرية. على فكرة أيها المصريون، هذه امرأة من أم العرب، هذه المرأة التي ضربت أو ضربت أروع الأمثلة في التوكل على الله والرضا بأمر الله وبمقادير. لم تقل لإبراهيم: زوجتك اللي سلطتك علي عشان ترميني انا وابني في الصحراء غارت سارة من اجل ابدا؟ الله امر. قال نعم. قالت اذا لا يضيعنا. ثم تقرأ مثلا سورة الكهف لتجد هذه المواقف الثلاثة. اما السفينة فكانت لما موسى اختبر في هذا الامر على يد رجل يمثل في هذه القصة القضاء والقدر والحكم المنبث خلف تصاريف ومقادير الأمور. يركب سفينة ثم يخرق سفينة. ما هذا؟ أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أقتلت نفسا أسرة مع طفل فجأة يموت الطفل، ما هذا؟ لماذا يموت؟ أنت لا تدري لماذا مات. في خير في موته له، له ولأمه وأبيه. إذن القضية ليست بالأمور الظاهرة التي نراها نحن في قضايا المقادير، بل وراءها حكم لا يعلمها إلا الفتاح العليم سبحانه وتعالى. ثم قال له في النهاية أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب. أنا أعطبتها فكان المآل أننا أنقذنا السفينة. فيحدث أحيانا عطب في مكان ما لإصلاح الباقي. أنت ماشي في الطريق عربية عطلت منك على الصبح، يوه أنا رايح مشوار وتسب وتسب. يا عم يمكن العربية دي وانت ماشي بها في الطريق كانت مش هترجع بكم. كان يحدث كذا لا تدري، لا تدري، لكن أنا العملية دي راحت مني وكنت هكسب منها. يا عم ده ممكن كان في ضياعك انت وأسرتك وعيلتك مش كده ولا ايه؟ هذا فيك يا عم انت لا تدري ما وراء الظواهر. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر واما الغلام فكان ابواه مؤمنين فخشينا ان يرهقهما طغيانا وكفرا فارادنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب روح. واما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان ابوهما صالحا. أمن على أولادك بالصلاح. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ ياخد رشوة عشان يربي عياله، يرتكب موبقة من الموبقات من أجل أن يأتي بالمال الحرام لأبنائه. فليتق الله وليقول فليتق الله وليقول قولا إيه سديدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلت يسلب يديه من الأمر كليا ليقول وما فعلت عن أمر ذلك تأويل ما لم تستع عليه صبرا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا. ولكن موسى لم يصبر لأن الأمر كان أصعب من أن يتحمله الإنسان. أمور ظواهرها غير البواطن. وهكذا يدبر الملك سبحانه أمر مملكته. فعلينا بأن نرضى عن الله وأن نرضى عن مقادير الله وأن نرضى عن دين الله وعن الأحكام. نرضى بربوبية الله، نرضى بألوهيته فلا نتخذ وليا من دونه، نرضى بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرضى بالقرآن، نرضى بأحكام القرآن وأحكام السنة المطهرة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب المسلمين وانصرهم على أعدائك وأعداء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، نريد أن نذكر بأمر هو من المسلمات لدى كل مسلم مؤمن يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هذا الأمر هو أننا جيء بنا إلى هذه الحياة الدنيا لأداء مهمة معينة. هذه المهمة التي احتار فيها الفلاسفة والذين استدبروا رسالات الله تعالى وأرادوا أن يفسروا وجود الإنسان وسر الحياة فأخفقوا، لأن هذه الأمور لا تعلم إلا من لدن الخلاق العظيم سبحانه وتعالى. هو الذي أوجدنا، هو الذي جاء بنا إلى هذه الحياة الدنيا، ثم فصل لنا الأسباب التي كانت وراء إيجادنا في هذه الحياة الدنيا، وذلك مذكور في القرآن الكريم بتوسع منذ أن قال الله في سورة البقرة وفي بدايتها: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذا معنى ذلك أن ربنا جاء بنا وخلقنا وأوجدنا لأداء مهمة، وهي الاختبار والامتحان في هذه الحياة الدنيا. والاختبار والامتحان ليس بما فرضه الله عز وجل علينا من صلاة ومن صيام ومن زكاة ومن حج، بل إن الحياة كلها ابتلاءات، وإن الحياة كلها اختبارات،
بالخير ابتلاء بالشر ابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. ثم بين لنا أن الأموال اختبار، والمنع من الأموال أو تقليل الأموال اختبار، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا ربنا؟ هل من باب الاقتصاد ومن باب التخفيف في النفقات؟ أبدا، فربنا سبحانه وتعالى يده سحاء الليل النهار، كما قال سبحانه وتعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا. إذن حينما يضيق يضيق لحكم، وحينما يعطي يعطي لحكم، وحينما يمرض يمرض لحكم، وحينما يصح يصح لحكم، وهكذا. ولنبلونكم بشيء من الخوف. الخوف شيء، ليس كل الخوف، لا نتحمل الخوف في هذه الحياة الدنيا، وإنما بشيء من الخوف ضد الأمان، حروب، ثورات، أمور تحدث للإنسان على مستوى ضيق، على مستوى الأسري، على مستوى المدينة، دولة، قارة، عالم، كالحروب العالمية. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. لماذا يا رب؟ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. إذن معنى ذلك أن الحياة كلها ابتلاءات واختبارات. إنا جعلنا ما على الأرض من جمال ومن عظمة وإتقان، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. هذا الجمال، هذا الإتقان، صنع الله الذي أتقن كل شيء، كل هذا الجمال والكمال والعظمة، أصبع صغيرة تشير إلى الدار التي أعدت من أجل الأجر الوفير وهي الجنة. إذا كان الاختبار مكان الاختبار، سرادق الامتحان بهذه الأبهة والجمال والإتقان والكمال والجمال الذي جعل البعض يعبد الدنيا من دون الله تبارك وتعالى. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها. لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عمل. فإذا جاء موعد انتهاء الامتحان والاختبار، وإن لجاعلون ما عليها صعيدا جرز، انتهى الامتحان، فك السرادق، وحملت الأرض والجبال فدكت دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقعة، وانشقت السماء فهي يومئذ واهية، والملك على أرجائها، ويحمل عرش ربك فوقه يومئذ ثمانية. يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. فمن أوتي كتابه بيمينه ومن أوتي كتابه بشماله، ثم يكون المآل الأخروي، فريق في الجنة وفريق في السعير، لأن الإنسان تحمل الأمانة. والإنسان كما قال: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنا وأشفقن منها، وحملها المغرور وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا يعذب الله إلى آخر. ولذلك جعل كل ما على الأرض فتنة، وكل امتحان وكل اختبار، لدرجة أنه قال: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون؟ اللهم صبرنا يا ربنا، صبرنا على هذا الابتلاء والاختبار. أتصبرنا؟ كان ربك بصيرا. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة، الأب فتنة لأبنائه، والأبناء فتنة لأبيهم ولأمهم، الأخ فتنة لأخيه، الصديق فتنة لصديقه، العالم فتنة للجاهل، والجاهل فتنة للعالم، الحاكم فتنة للمحكوم، كلنا لبعضنا البعض فتنة. يعني اختبار، مش فتنة، لأن البعض يفصل الفتنة: المرأة فتنة، المقصود فتنة اختبار وامتحان، وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. أتصبرون؟ هتصبر لأنك في مقام امتحان. أنت في كل موقف تلقى إنسانا تتصرف تصرفا يحدث لك شيء كأنك في ورقة الأسئلة جاءت إليك، وأنت عليك أن تجيب بالصواب أو الخطأ. أنت في امتحان، أنت في لجنة امتحان، منذ أن بلغت سن البلوغ إلى أن يواريك لحظك وأنت قاعد في جلسة امتحان. ورقة الأسئلة أمامك، إما أن تجيب بالصواب إما أن تجيب بالخطأ. واضح؟ إذن المسألة امتحان واختبار. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون. وهذا الأمر يشترك فيه الإنسان العادي والعالم، بل أقول هو النبي. حتى الأنبياء نعم كانوا في اختبارات، ولذلك انظر إلى قصة يوسف عليه السلام، منذ أن كان صغيرا وحتده إخوته، ثم بعد ذلك ألقوه في الجب، ثم بعد ذلك جاء إلى مصر وفتن، أو تعرض لفتنة امرأة العزيز، ثم فتنة النسوة، ثم السجن، ثم كل هذه اختبارات حدثت للنبي من أنبياء الله. وعلى الجانب الآخر يعقوب الوالد المكلوم في أبنائه. واقرأوا سورة يوسف جيدا لتقفوا على الاختبارات والامتحانات. وذلك لما تقرأ سورة الأنبياء يقول الله فيها: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. إذن نبي يمرض مرضا شديدا ويضرب به المثل، نبي يمكر به إخوته يحسدونه، ثم يلقى في الجب، ثم بعد ذلك يقع في الرقة ليباع عبدا بثمن بخس دراهم محدودة، يفقد حريته في بلدة غير بلدته، ثم بعد ذلك يتعرض لفتنة امرأة متجبرة غنية جميلة تملكه، ومع ذلك يصمد في كل هذه الاختبارات والامتحانات حتى يضج به الأمر فيقول: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، ويسجن في ذات الله وفي سبيل الله. وإبراهيم ماذا حدث وألقي في النار؟ الحياة ليست الجنة. وبناء على ذلك كيف نتصرف مع مقادير الله تعالى؟ هنا تأتي الكلمات العظيمة التي استلها الرسول صلى الله عليه وسلم من كتاب الله، فيقول: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. ذاق طعم الإيمان. في هذه الحياة الدنيا أمور شديدة وصعبة، وفي مقادير تكون هناك شدة على الإنسان تجعله يبتلع المر، ومع ذلك يأتي الإيمان ليجعل الإنسان يعيش في جنة في الدنيا معجلة قبل أن يدخل جنة الآخرة، وهي ذاق طعم الإيمان من رضي. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. كيف ترضى عن الله تعالى؟ الله تعالى يقول في القرآن الكريم: قل أغير الله أتخذ وليا، أغير الله أبغي ربا، أفغير الله أبتغي حكما. هذه الآيات الثلاث في سورة الأنعام، في سورة واحدة سورة الأنعام: أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، أغير الله أتخذ وليا، أفغير الله أبتغي حكما. هذا رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. استلها الرسول من القرآن، فالرسول مفسر لكتاب الله تبارك وتعالى. الإنسان منا أمامه صفات رب العالمين سبحانه. أول شيء يتعرف الإنسان به إلى خالقه هو الربوبية، ولذلك قال: الحمد لله رب العالم، رب خالق، رب رازق، رب رزاق، رب سبحانه وتعالى يربيني تربية خلقية، ويربيني تربية خلقية. التربية الخلقية رباك خلقك يرزقك سبحانه وتعالى يعطيك يمنع يمنع كل شيء منه سبحانه وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، كل النعم من الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرنا قد يعطي وحينا يمنع يمنع ويأخذ منك. ولذلك كان إنا لله وإنا إليه راجعون، كلمة تفويض وكلمة توحيد، أنا ملك لله وإليه راجع، إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا بأموالنا بأولادنا بأوطاننا بعلومنا، كل شيء ملك لله سبحانه وتعالى. قل لي بربك ما هو الموجود في هذا الكون ليس من الله أو ليس ملكا لله أو ليس مصيره ومرجعه إلى الله، ولذلك إليه المصير إليه المرجع إليه المآب، إنا إليه راجعون ونحن منه سبحانه وتعالى مخلوقون. إذن كل شيء في الكون ملك لله، فكانت الربوبية توحيد الربوبية، رب خالق رازق يملك كل شيء، حتى قلوب العباد يملكها سبحانه وتعالى. فإذا لابد أن ترضى بربوبية الله تبارك وتعالى، ولا تبغي غير الله ربا، لأنه لا يوجد. هل يوجد غير الله خالق؟ هل يوجد غير الله صانع؟ هل يوجد غير الله رازق؟ إذا فهمت هذا انقطعت إليه وحده، وعلمت أنه ما من شيء إلا منه. وإذا أردت أن تأخذ شيئا أو تطلب شيئا فاطلب منه وحده، لأنه لا يملك الأسباب سواه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا فهم الإنسان هذه الحقائق يأس من العباد ويأس مما في أيدي العباد. أنت تتقرب إلى هذا وتحتطب في حبال هذا وتنافق هذا، ومن أجل ماذا؟ إنه لا يملك لنفسه هو شيئا على الإطلاق، فكيف يملك لك؟ كل الذي فوق التراب تراب. قال بعض الشعراء يمدح ملكا من الملوك، فليكت بعض الشعراء المنافقون يقول لحاكم مثلا أو لملك من الملوك، فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب. أخذ هذا المعنى بعض العلماء وقال هذا لا يقال إلا لمن؟ إلا لله وحده. كل الذي فوق التراب تراب، نحن أكوام من التراب تمشي على الأرض. صدقني من كبر منا جدا جدا وعظم، ومن صغر وسفل، الجميع أكوام من التراب تتحرك على الأرض. لا يملك أحد في ملك الله مثقال ذرة، ولذلك قالها الله صراحة، قل ادعوا الذين دعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وما لهم فيهما من شرك، شركة مشاركة، شراكة شركة مساهمة في ذرة، لا يوجد من جبريل وانت نازل، وما لهم فيهما في السماوات من شرك، وما له منهم من ظهير، لا يحتاج إلى المظاهر، الظهير الذي يسند الظهر، المساعد المعادل، كل هؤلاء باطلون أمام الله، لأنه لا يحتاج إلى وزير ولا مستشار ولا مساعد ولا معاضد ولا معاون ولا شيء، وما له منهم من ظهير، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له سبحانه وتعالى. فإذا الإنسان ييأس مما في أيدي الخلق، ييأس يأسا تاما مما في أيدي الخلق، وليكن توكل. وزكا التوكل من أعظم العبادات القلبية، لا يجوز إلا لمن؟ لله وحده، فاعبده وتوكل عليه. وهذا هو الذي جاء في قول في سورة الفاتحة، إياك نعبد وإياك نستعين، فقال في الحديث القدسي هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فحظ الله والعبودية، وحظك أنت الإعانة لأنك لا تستطيع أن تعبد ولا أن تأتي بشيء إلا بإعانة المعين المستعان سبحانه وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين. وقبل العبادة إعانة وبعدها قبول منه سبحانه وتعالى. فمنه وإليه إياك نعبد وإياك نستعين. وبدون إعانة فلست معانا. من لم يعنه الله تبارك وتعالى فليس بمعان على الإطلاق. ولذلك كان العبد الصادق مع الله والذي ينظر إلى مقادير الله تبارك وتعالى التي تسير الأكوان، فما من نسمة ولا من نأمة ولا من ذرة يحدث لها شيء أو عرض من الأعراض إلا وكل ذلك بإذن الله وبإقدار الله تبارك وتعالى. ولذلك اسعى جاهدا في إرضاء الخلاق العظيم، وإذا أعطاك شكرت، وإذا منعك رضيت، لأنك لا تملك من أمر نفسك فضلا عن أن تملك للآخرين شيئا على الإطلاق. وليكن أمامك أنه ما أعطاك إلا ليصلحك، وما منعك إلا لإصلاحك أيضا. وإلا لو كان العطاء فقط هو الذي يدل على المحبة لما أدخل يوسف السجن، ولما جعل إخوته يمكرون به. فأولئك عند الله لهم مكانة، ومن مكانتهم عليه أنه ابتلاهم وامتحنهم. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجوع ويشتد جوعه، وكان يمر عليه الشهر لا يوقد في بيته نار، وما كان طعامه وطعام زوجاته إلا الأسودان الماء والتمر. إذن هذا الاختبار بالجوع. الرسول توفي ودرعه مرهونة صلى الله عليه وآله وسلم، استدان حتى رهن درعه سلاحه صلى الله عليه وسلم. إذا معنى ذلك أن هذه الاختبارات وأن هذه الامتحانات تجوز على المؤمن وتجوز على الكافر. ولذلك قال الله تعالى: ولولا أن يكون الناس أمة واحدة، يعني في الكفر يجمعون على الكفر، فيكون الغنى والفقر سيفا مسلطا على رقاب الناس. وهذا أمر أبعده الله تعالى من قضية الإيمان والكفر. فتجد مؤمنا غنيا كأبي بكر وعبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، وتجد نبيا ممكنا في أرض الله ملكا كداود وسليمان، وتجد نبيا آخر في موقف شديد كما رأيتم مع يوسف عليه السلام، وإلا كانت خاتمته أفضل. وتجدون رجلا كالمسيح عليه الصلاة والسلام يعيش في أمة مستعمرة تحت الحكم الروماني، وهو وأصحابه كانوا منبوذين من بني إسرائيل. انظر إلى مكانة المسيح عليه الصلاة والسلام، بل إلى موسى نفسه الذي انتصر على فرعون وبعد ذلك ضرب التيه على أمته في صحراء سيناء 40 سنة يتيهون في الأرض، حينما قال: رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. إذن هذه الاختبارات لا تدل على كون الإنسان بعيدا عن الله، فقد يكون الإنسان غنيا جدا ويكون مؤمنا، وقد يكون غنيا جدا ويكون كافرا، ويكون فقيرا جدا ويكون مؤمنا أو كافرا. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة يعني في الكفر لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوت سقفا من فضة ومعارج يعني السلالم عليها يظهرون، ولبيوت أبوابا وسررا عليها يتكئون، وزخرفا يعني ذهبا، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. إذا فهمنا هذه الحقائق استطعنا أن نفهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة الكرام، لا تنظروا إلى الأمور بظواهرها، لا تنظروا إلى الأمور بظواهرها، فإن الله قد يبتلي الإنسان بابتلاء ظاهر هذا الابتلاء أنه شر، ولكن في الباطن الخير العظيم. لماذا جاءت قصة الخضر مع موسى عليه السلام في سورة الكهف وحكى لنا ثلاثة مواقف؟ هذه الأمور تعلمنا أن المقادير لا نعلم ما وراءها، ولكننا لأننا نؤمن بالله ونصدق خبر الله تبارك وتعالى، فإننا نؤمن بأن الذي يدبر شؤون العالم هو الحكيم سبحانه، وما يحدث في كون الله تبارك وتعالى من شيء على الإطلاق إلا لحكم عظيم علمها من علمها وجهلها من جهلها. وجهلنا بما وراء الأمور من أسباب وحكم، هذه الأمور التي قد تعلم بعد ظهور وبعد سنين أو لا تعلم أصلا، لأن الله يبتليك بما لا تعلم. الله سبحانه لا يكشف لك كل شيء لأنك في مقام اختبار وامتحان وابتلاء. ورب العالمين حينما أرسل إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجعله يترك زوجه أو سريته السيدة هاجر وابنها إسماعيل ابن الوحيد في صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، في بقعة من الأرض الجبال تحيط بها هكذا كالكف الذي تنبع منه الأصابع، في مكة ولم تكن مكة بهذا الجمال والعظمة الموجودة الآن والمسجد الحرام، لا أبدا، كانت هكذا صحراء جرداء لا ظل فيها ولا ماء، وترك معه جرابا من تمر وسقاء فيه ماء. قالت له: ما الذي أتى بنا إلى هنا يا إبراهيم؟ لماذا تتركنا في هذا المكان؟ الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: رضيت، كما للبيت إذا رضيت، رضيت بهذا الخراب طالما كان بأمر الله سبحانه وتعالى. انظر إلى النفوس المؤمنة حينما تركها وولى، قالت له: آه الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. انظر إلى الثقة في الله، إذا لا يضيعنا. إذا أنت حينما تجد أمرا في القرآن أو السنة قل للنبي: آه الله أمرك بهذا، يقول لك: نعم. قل له: إذا لا يضيعنا. أبدا لا يكون الضياع في تنفيذ أحكام الله. وذلك نقول: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. هل كانت السيدة هاجر حينما تركت في هذا المكان تستشرف المستقبل لتعلم الحكمة من مجيئها في هذا المكان؟ لا، لم تكن تعلم. وحينما جف صدرها من اللبن وانتهى الماء الذي بيدها والتمر وعطش والدها وأشرف على الموت، بدأت في رحلة البحث عن الماء. هل كانت وهي تجوب بين الجبلين تصعد الصفا ثم تنظر ثم تهرول في الوادي حتى تصعد على المروة جبلين؟ لأنك الأمر كما تمشي أنت الآن ورخام وتكييفات، ولا صحراء وفي، وثم تلتفت إلى ولدها ربما جاء ذئب أو وحش أكله تركه هناك، ثم تبحث وتصعد إلى أن جاء الملك وضرب بجناحه الأرض فأخرج ماء زمزم. هل كانت تعلم السيدة هاجر في هذا الموقف الذي قالت فيه لا ليضيعنا أن هذه الحركات التي ستعملها في يوم من الأيام ستكون مناسك؟ هل كانت تعلم أن هذا الولد المشرف على الموت في نظرها سيكون أمة نبيا رسولا يخرج منه أمة عظيمة في آخر الزمان، منها نبي عظيم يفرض عليه الحج إلى هذا المكان؟ ما كانت تعرف شيئا من هذا. الله يختبرنا بما لا نعلم، بما نجهل، من أجل أن يرتب على ذلك حكما عظيمة تحدث فيما بعد. ولذلك حينما ينظر الإنسان إلى هذه المرأة التي ضربت أروع الأمثلة في الرضا والتوكل على الله، ننظر إلى إيماننا نحن من أبنائها لنجد أنفسنا إيماننا، لنجد إيماننا ضعيفا بالنسبة لهذا الإيمان العظيم. ولذلك تشبه إن لم تكن مثلهم إن التشبه بالكرام فلاحه. انظر إلى السيدة هاجر، إلى عظمة هذه المرأة المصرية على فكرة أيها المصريون، هذه امرأة من أم العرب، هذه المرأة التي ضربت أو ضربت أروع الأمثلة في التوكل على الله والرضا بأمر الله وبمقادير. لم تقل لإبراهيم زوجتك اللي سلطتك علي عشان ترمينا أنا وابني في الصحراء غارت سارة من أجل أبدا، الله أمرك؟ قال نعم. قالت إذا لا يضيعنا. ثم تقرأ مثلا سورة الكهف لتجد هذه المواقف الثلاثة. أما السفينة فكانت لما موسى اختبر في هذا الأمر على يد رجل يمثل في هذه القصة القضاء والقدر والحكم المنبث خلف تصاريف ومقادير الأمور. يركب سفينة ثم يخرق سفينة، ما هذا؟ أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا. قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أقتلت نفسا أسرة مع طفل فجأة يموت الطفل، ما هذا؟ لماذا يموت؟ أنت لا تدري لماذا مات، في خير في موته له ولأمه وأبيه. إذن القضية ليست بالأمور الظاهرة التي نراها نحن في قضايا المقادير، بل وراءها حكم لا يعلمها إلا الفتاح العليم سبحانه وتعالى. ثم قال له في النهاية أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيدها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصب، فأنا أعطبتها فكان المآل أننا أنقذنا السفينة. فيحدث أحيانا عطب في مكان ما لإصلاح الباقي. تبقى أنت ماشي في الطريق عربية عطلت منك على الصبح، يوه أنا رايح مشوار وتسب وتسب يا عم، يمكن العربية دي وانت ماشي بها في الطريق كانت مش هترجع بكم، كان يحدث كذا لا تدري لا تدري، لكن أنا العملية دي راحت مني وكنت هكسب منها يا عم، ده ممكن كان في ضياعك انت وأسرتك وعيلتك مش كده ولا ايه؟ هذا فيك يا عم، انت لا تدري ما وراء الظواهر. اما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا. أمن على أولادك بالصلاح، وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم يعملوا إيه؟ ياخد رشوة عشان يربي عياله، يرتكب موبقة من الموبقات من أجل أن يأتي بالمال الحرام لأبنائه. فليتق الله وليقول فليتق الله وليقول قولا سديدا. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربك. وما فعلت يسلب يديه من الأمر كليا ليقول وما فعلت عن أمر ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم لو صبر موسى لتعلمنا علما كثيرا، ولكن موسى لم يصبر لأن الأمر كان أصعب من أن يتحمله الإنسان، أمور ظواهرها غير البواطن. وهكذا يدبر الملك سبحانه أمر مملكته. فعلينا بأن نرضى عن الله وأن نرضى عن مقادير الله وأن نرضى عن دين الله وعن الأحكام، نرضى بربوبية الله، نرضى بألوهيته فلا نتخذ وليا من دونه، نرضى بنبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، نرضى بالقرآن، نرضى بأحكام القرآن وأحكام السنة المطهرة. ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأعوذ بالله أن أذكر به وأنساه ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، أصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، اجعل الموت راحة لنا من كل شر، لا تتوفنا إلا وأنت عنا راض يا رب العالمين. وفق اللهم ولاة أمور المسلمين إلى ما فيه الخير والرشاد لهم ولأمة الإسلام يا رب العالمين. ألهمهم ربنا أن يحكموا بالعدل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبهم وقلوب المسلمين وانصرهم على أعدائك وأعداء المسلمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. أقم الصلاة.